قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في لقاء يتجدد مع أنفاس النبوة، مع أنوار الرسالة. نعيش هذه الدقائق مع البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا، هناك في حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أزواجه أمهات المؤمنين، لنرى جمال الحياة وعفويتها، ونرى الخلق النبوي الكريم العظيم الذي وصفه ربه وهو خالقه وأعلم به فقال وإنك لعلى خلق عظيم. نرى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وهو الذي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. دعوني أيها الإخوة والأخوات وإياكم ننفذ إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن دليلنا في هذه الرحلة أبو حفص عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة. فعنده من ذلك خبر، وله في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيته حفصة. يخبرنا عمر رضي الله عنه ببداية استكشافه ما يدور في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا نأخذ القصة معه من أولها. يقول عمر رضي الله عنه كنا في مكة، يعني المهاجرين، لا نرى النساء شيئا، وما كان الرجل منا يكلم المرأة إلا أن يأمرها هاتي هذا الشيء، اذهبي بهذا الشيء، اصنعي هذا الشيء. وكانوا يرون أن التبسط مع المرأة مما يجرئها على الرجال، ولذلك لم يكونوا يخبرونها ولا يستشيرونها ولا يقبلون منها أن تبدي رأيا، وهذا كان طبيعة المجتمع القرشي. فلما هاجروا إلى المدينة كانت نساء الأنصار على خلاف ذلك تماما. كانت نساء الأنصار لهن رأي ولهن مقال مع أزواجهن ولهن أخذ وعطاء. فبدأ نساء المهاجرين يأخذن من نساء الأنصار شيئا من أدبهن ومن خلقهن، خصوصا كما يقول عمر بعد أن تنزلت آيات القرآن وتعاليم الإسلام تخاطب النساء وتوجه التكاليف إليهن وتعطيهن القدر والاعتبار، فرأينا في ذلك اكتمال الشخصية عندهن. عمر كان هذا التغير يتم من غير أن يلحظه، إلا مرة من المرات كان يدبر شأن من أمره وإذا بزوجته تقول له لو فعلت كذا لكان كذا، ولو تفعل لو لم تفعل كذا لكان كذا. فعجب من ذلك قال وأنت ماذا في أي شيء أنت تتكلمين؟ أنا لا سألتك ولا طلبت رأيك، من طلب رأيك أنت تقولين ذلك؟ فعجبت وقالت عجبا لك من الخطاب، لا تحتمل أن يراجعك أحد؟ وهو ما كان يحتمل ذلك لأنه كان لا زال على الثقافة المكية. قالت أما إن ابنتك تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما هجرته اليوم كله. فلما قرع سمعه هذا الكلام نسى وش كان يتكلم هو إياها من أول فيه، ونسى الخلاف اللي بينه وبين زوجته، ونسى قضيته هذه كلها، وقام لم يكن عليه إلا قميصه، فقام سريعا إلى ردائه واختطفه وذهب من فوره إلى ابنته حفصة. ولاحظوا أنه الآن نسى الخلاف اللي بينه وبين زوجته، ونسى القضية التي اعترضت عليه فيها. الآن دهي بما هو أشد، دهي بأن ابنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما أغضبته حتى هجرها اليوم كله. فدخل من فوره على حفصة فقال أي بنيتي أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ربما غاضبته فبقي اليوم كله غضبان؟ قالت نعم يا أبتاه. فغضب عمر رضي الله عنه وقال إياك أن تفعلي، أتخافين أن يغضب الله عليك وأن يغضب عليك رسوله؟ لا يغرنك أن صاحبتك هذه، يشير إلى عائشة رضي الله عنها، أنها أوضع منك وأجمل منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، انتبهي، تراجع رسول الله في شيء، انتبهي شيء مني، إن أردت شيء اطلبيه مني ولا اطلبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتد واشتد، كل ذلك حمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج من عند حفصة وما كفاه، ما كفاه الكلام اللي قاله الحفصة، فأراد أن يدور على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويعظهن ويذكرهن ويخوفهن بالله أن يغاضبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل على أول وحدة أم سلمة، لأنها كانت قريبة له، وكان يسميها خالتي لأنها ابنة عم أمه. أم سلمة وأم عمر كلهما كانتا ابنة عم. فدخل على أم سلمة رضي الله عنها وبدأ يتكلم معها نحو ما كان يتكلم مع ابنة حفصة. أتراجع إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتتركه يغاضبها يومه كله؟ قالت نعم إننا نفعل ذلك. فلما بدأ يخاطبها عمر رضي الله عنه بشدة وحميته المعروفة، وإذا بأم سلمة ترد عليه ردا قويا وقالت يا عمر، أفي كل شيء أنت تدخل؟ أدخلت نفسك في كل شيء حتى دخلت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته؟ أما إنا سنفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن احتمله منا فهو خليق بذلك، يعني خلقه وكرمه صلى الله عليه وسلم وحلمه يحتمل ذلك كله، وإن نهانا فنحن أطوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم منا لك، يعني لو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا أطوع من أن منه لنهيك أنت. يقول عمر رضي الله عنه فاشتدت علي حتى تقاصرت عن كثير ما كنت أريد أن أقوله. وخرج عمر وكله حمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب الله، وهو متحفز أن هذا التعامل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم معه يوشك أن ينتج عنه أثر أو ينتج عنه موقف من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن احتمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجرأة ومن 9 حجرات من 9 أبيات أمر يعني يفوق الاحتمال، ولذلك كان يتهيأ لذلك ويعظ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل حتى أنه دخل على عائشة ووعظها، فقالت له عائشة يا عمر يكفيك أن تنظر في عيبتك، يعني مالك ولي، إن كان بتنصح أنصح بنتك حفصة. وكانت، وهذا يدلنا يا إخواني على أن الرفق النبوي والعطف النبوي قد احتوى أمهات المؤمنين حتى شعرت كل واحدة منها أنها في خفارة حسن خلقه، وأن هذا الخلق النبوي الكريم يجعلها في مأمن في تعاملها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلتتعامل معه على سجيتها وعفويتها، فذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك خلقه. ولكن عمر رضي الله عنه لم يكن يحتمل أن تقع هذه الجراءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يتعاهد بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم ويتعاهد زوجة حفصة، وهو مشفق أن يتطور هذا الأمر إلى شيء قد يضايق النبي صلى الله عليه وسلم أو يسخطه أو يغضبه. وجاء عمر رضي الله عنه يوما وإذا الناس مجتمعون حول بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شأنكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه في البيت، وكلنا أردنا أن نستأذن فلم يؤذن لنا، إلا أبو بكر جاء قبل شوي واستأذن فأذن له، فاستأذن عمر فأذن له. فلما دخل عمر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم واجما يرى على صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم الوجوم ونذر الغضب وزوجاته حوله، فأراد أن يلطف الجو أو أن يفاتح النبي صلى الله عليه وسلم لعل شيء يحرك وجوم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رأى الجو كله والمجلس فيه وجوم، النبي صلى الله عليه وسلم واجن وزوجاته حوله وأبو بكر دخل للتو، فقال يا رسول الله لو رأيتني أنا وزوجتي وقد سألتني النفقة فجعلت أجأ عنقها. ويقول هذا الكلام يصور النبي صلى الله عليه وسلم ما يجري في بيته، وأن زوجتي طلبت مني النفقة وأنا ما عندي شيء، فغضبت عليها وجعلت أطعن في عنقها حتى تسكت وتطالب لي بشيء. فلما قال ذلك كأنه وقع على محز القضية، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هن أولئ حولي يسألنني النفقة. يعني إذا كانت زوجك سألتك النفقة وقمت إليها تجع عنقها، فهذولهم كلهم اجتمعت الآن يطلبن النفقة مني. وما كان رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بخيلا أن ينفق على بيته وهو خير الناس لأهله، لكنه صلوات الله وسلامه عليه هو الذي لم يكن يحوز الأموال ويجمعها ليتأثلها أو ليستمتع بها، وإنما كانت هذه الأموال تصل إليه وتجتمع بين يديه عبورا لا استقرارا. ولذلك كان يعيش في بيته حياة البساطة والكفاف. فلما طلبت أزواجه منه هذا الطلب شق ذلك عليه وتغضب لذلك حتى رؤي الوجوم على وجهه. فلما سمع عمر ذلك وثب إلى ابنته حفصة، وثب أبو بكر إلى ابنته عائشة، كل واحد منهما يريد أن يبطش بابنته أن تطلب من رسول الله هذا الطلب وتشاق هذا وتشق عليه بهذا السؤال وتلحف عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان معه شيء ما بخل به. فما منع هذين الصاحبين الكريمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي منعهم أن يفعل شيء بابنتيهما. وانتهى هذا المجلس وخرج أبو بكر وخرج عمر وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ليقع بعد ذلك خبر نستقرئه فيما بعد.
المصطفى البشير والمرسل الأخير، المصطفى البشير والمرسل الأخير والشافع الكبير، ذاك رسول الله والشافع الكبير، ذاك رسول الله، ذاك رسول الله، ذاك رسول
يا رسول الله. رجع عمر إلى بيته وبات، وفي المساء وبعد العشاء وفي وقت السكينة والقرار والنوم وهجوع الناس، فوجئ ببابه يضرب ضربا شديدا ويقرع، وإذا بجار له يضرب الباب ويقول: أثم عمر؟ أثم هو؟ هو آل عمر موجود؟ فلما سمع عمر رضي الله عنه هذا القرع الشديد توقع أن مصيبة عظمى قد حلت، وكانوا يتوقعون أن الروم ستهاجم المدينة، وأن ملك غسان اللي هو كان الملك المنصب في الشام من قبل الروم يجهز الجيوش ليغير على المدينة. كانوا يعيشون توجس هذا الغزو. فلما سمع عمر ضرب الباب القوي توقع أن هذا الجيش الذي كانوا يتوقعون هجوم على المدينة أنه قد أضلهم ووصل إليهم، فنادى عمر قبل أن يصل الباب، قال: ماذا ماذا؟ هل جاء الغساني؟ هل جاءت الجيوش المدينة؟ فقال، وعجب من هذا الجواب، قال الأنصاري: أعظم من ذلك وأشد، اللي حصل أعظم من الجيوش وحصل أعظم من الغزو. قال: ما هو؟ قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. وهذا يبين لي يا إخواني إن مكانة النبي وبيت النبي كانت في سويداء قلوب الصحابة، لدرجة إن الأنصاري يرى إن كون النبي يطلق نساءه ويقع هذا الحدث في بيوتات النبي إن هذا أعظم من جيوش غازية تهاجم المدينة أو تغزو المسلمين، هذا أعظم. ولذلك لما قال عمر: أجاء الغساني؟ قال: أعظم أعظم، جاء ما هو أعظم من ذلك. قال: ما هو؟ قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. فلما سمع عمر ذلك فزع وقال: أنا كنت أعلم أن ذلك سيقع، أنا كنت متوقع هذا الأمر، أنا ثم بدأ يتذكر ابنته، أما نصحت حفصة؟ أما قلت لها؟ أما وعظتها؟ أما ذكرتها؟ وبدأ يتذكر حواراته مع حفصة ومع أمهات المؤمنين، ويوم كان يعظهن ويترفق بين، تذكر ذلك كله. فلما انبجس الفجر شد عليه ثيابه ونزل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستجل الأمر. أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة؟ فلما دخل المسجد رأى عجبا من العجب، رأى الصحابة في المسجد مجتمعين عند المنبر، أشياخ الصحابة مجتمعين عند المنبر يبكون، أو اللي جالس منتبذ في المسجد يحرك الحصى كالأسف، حال الأسف الحزين المستغرق في همه. لماذا؟ فجعل كل واحد منهم يقول: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. مصيبة، يشعرون أنها حدت كيانهم أن يقع هذا الحدث في بيت النبوة، هذا البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا، هو مأوى النبي صلى الله عليه وسلم، هو مقر سكينته، هو مقر هجوعه، أيقع فيه هذا الخلل ويقع فيه هذه الفرقة؟ كان كربا وحدثا عظيما على المسلمين. فلم يصبر عمر، ما جلس مع الجالسين، توجه قال: أين رسول الله؟ ودخل على بنت حفصة فإذا هي تبكي، قال: أطلق كل رسول الله؟ قالت: لا أدري لا أدري، الرسول خرج من عندنا زعلان ولا ندري شو اللي صار. قال: أين هو؟ قالت: هو ذاك في المشربة. فجعل يلومها: أما قلت لك؟ أما نصحتك؟ أما وعظتك؟ أما أما شأن كل أب شفوق على بنته. ولكن عمر كان أعظم شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحصل ما يشغل قلبه أو يكدر خاطره صلى الله عليه وسلم. أين رسول الله؟ قالت: هو ذاك في المشربة. المشربة غرفة لها درجة، درجها عبارة عن جذع نخل مسند إليها. فجاء عمر إلى المشربة، وإذا المشربة الرسول صلى الله عليه وسلم داخل هذه الغرفة، وعلى بابها عبد أسود مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه رباح، جالس على الباب ومنزل رجليه مدليها من باب الغرفة. فقال له: استأذن لي. قل عمر يستأذن. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قريب عنده في المشربة يسمع صوته، فالعبد ما احتاج إن يستأذن. التفت العبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه، فإذا النبي ساكت لم يقل إذن له، فالتفت إليه وقال: هو ساكت يعني لم يأذن لك. فرجع عمر يقول: جلست عند المنبر فغلبني ما أجد، فرجعت فقلت له: استأذن لعمر. فنظر الرباح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: نظرت إليه فلم يتكلم، لم يأذن لك. فذهب عمر يريد أن يجلس فلم يستطع الجلوس، وغلبه ما يجد، غلبه ما يجد، لا يدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل الرسول الآن غضبان؟ هل هو حزين؟ هل هو مكروب؟ إن عمر انشغل خاطره همه بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أكثر ما يقلق الآن، لا يقر له قرار الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، معتزل. فرجع إلى رباح وناداه: يا رباح استأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع صوته حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله أني ما أتيت لأكلمه في شأن حفصة، لو أراد أن أضرب عنقها لضربت عنقها، حتى يريد أن يوصل النبي رسالة أني ما أتيت شافع لبنتي حفصة ولا لغيرها بالأزواج، أنا أريد أن أقابلك. فنظر رباح للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إنه قد أذن لك، ادخل. فدخل عمر رضي الله عنه، فلما دخل وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع على حصير ليس عليه إلا إزاره، فسوى إزاره صلى الله عليه وسلم، أما باقي جسده لم يكن عليه شيء، ولذلك كان مضطجع على الحصير، ورمال الحصير يعني حبال الحصير مؤثرة في جنبه النبوي الشريف، وهو مضطجع صلى الله عليه وسلم، ووجهه صلوات الله وسلامه عليه يعلوه الوجوم. فوقف عمر وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قابله، قال: يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا. فرفع عمر صوته بأقوى ما يستطيع: الله أكبر، حتى سمعت أوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن في الحجرات تكبير عمر. قالت أم سلمة: لما سمعنا تكبير عمر علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق، فسري عنهن لأن الرسول خرج منهن وأعلن أنه سيهجرهن ولا يدرين رضوان الله عليهن هل هذا طلاق أم اعتزال. فلما كبر عمر علم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه. ثم بدأ عمر يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف وهو يرى الوجوم على وجهه وسلم ويريد أن يسرع عنه. قال يا رسول الله نحن كنا في مكة نغلب النساء والنساء ما يتكلمن ولا يقولن شيء، فلما أتينا هنا خالطت نساءنا نساء الأنصار وأخذنا منهن وبدأت نساء تراجعنا، حتى أن ابنة زيد يعني زوجته كانت تراجعني في بعض الأمر، فقلت لها ما أنت ما أنت وذاك، وبدأ يتكلم في المشكلة اللي صارت بينه وبين زوجته. يقول فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وهذا كان اللي يتمناه عمر، لذة عمر أن يرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم سريا، أن يرى هذا الوجوم قد انقشع عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. إن الصحابة رضوان الله عليهم قد ارتبطت مشاعرهم بمشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، يفرحون لفرحه، يحزنون لحزنه، يكربون لكربه، فما قر له قرار والرسول صلى الله عليه وسلم واجم، انزاح عن خاطره اهتمام بابنته وهي أقرب الناس إليه، وأصبح شغله الشاغل أن يسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جعل يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أنا دخلت على حفصة وأنكرت عليها وقلت لها وقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، وبدأ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويروي ما دار بينه وبين حفصة. قال حتى سري على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فابتسم ابتسامة أخرى أكثر إشراقا، وسري على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجملهم ثغرا إذا تبسم. فلما تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية أنس عمر وسري عنه، قال يا رسول الله أستأنس يعني أجلس، وكل هذا كان عمر واقف مكروب، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس. ثم بدأ عمر يقلب بصره في هذه المشربة في الغرفة هذه اللي بيعتزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فنظرت في زاويتها ما فيها شيء يرد البصر إلا شيء من شعير قرابة الصاع، رفعت رأسي للسقف ما وجدت إلا أهب معلقة جلود لم يتم دباغها إلى الآن. خايس هذه الحال، هذه القلة وهذا الكفاف في النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تطالبه أزواجه بالنفقة. وكرب عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال من الكفاف والقلة، بينما الملوك يتنعمون كسرى وقيصر بالأنهار والأموال والنعيم، أجرى هذه المقارنة السريعة في ذهنه، فاستعبر عمر رضي الله عنه باكيا وجعلت دموعه تسرب من عينيه وما تكلم شيء، بس مجرد ما تمت المقارنة بذين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالك ابن الخطاب مالك ماذا يبكيك؟ قال يا رسول الله تذكرت كسرى وقيصر وما فهما فيه من النعيم وما أنت فيه، فذلك الذي أبكاني، أدعو الله يا رسول الله أن يوسع عليك مثل ما وسع عليهم. فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، هو كان مضطجع، الآن الأمر يحتاج لتصحيح. قال يا عمر أنت في ذلك ابن الخطاب؟ ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ ثم نزل عمر رضي الله عنه بعد ذلك وقد سري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساء. فلما تم 29 يوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المشربة، نزل بعد ذلك إلى نسائه وخيرهن بالآيات التي نزلت عليه.
يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما.
ونزل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على نسائه: فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. وعادت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم عامرة بالطهر والإيمان، يتنزل الوحي ويبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكن. فصلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله على أمهات المؤمنين.